الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن الصدق. من أصدق الحكم التي قيلت في الصدق: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من إخلاص إلى تقوى، ومن حلم إلى علم، ومن صدق إلى عمل، فهو زينة الأخلاق ومنبت الفضائل. وما أجمل قولهم: الصدق أفضل شيء أنت فاعله، لا شيء كالصدق، لا فخر ولا حسب. وقيل: رأس الإيمان لزوم الصدق، وأحسن الصدق الوفاء بالعهد، وأفضل الجود بذل الجهد. وثلاث هن زينة المؤمن: تقوى الله، وصدق القول، وأداء الأمانة. كما قيل: شيئان هما ملاك الدين، الصدق واليقين. وقالوا: خير الحلال صدق المقال ومكارم الأفعال. فما عليك مستمعي الكريم سوى التحلي بالصدق، فهو لسان الحق، ومن صدق في أقواله جل قدره. وقالوا: الركب السائر إلى الله في صدق لا يضل طريقه أبدا. وقيل: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من إخلاص إلى تقوى، ومن حلم إلى علم، ومن صدق إلى عمل، فهو زينة الأخلاق ومنبت الفضائل. وما أجمل ما قيل في الصدق: الصدق أفضل شيء أنت فاعله، لا شيء كالصدق، لا فخر ولا حسب. إن حضارة الإنسان وتاريخه ومستقبله رهن كلمة صدق، وصحيفة صدق، وشعار صدق، فبالحق نعيش وليس بالخبز وحده. وقد قالوا: ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمانة. وقالوا: الصدق عز والباطل دل. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
وتراثها الدار والماضي ناظر. الأولى فنو قصيد وسامية أفكار وترابها الدار والماضي ناظرنا والماضي ناظرنا.
قالوا الأوليين
هي راس ند مكايس ماهم ساكن حمد لا تاخذك الرمايس وعنك خلف الوعد.
قالوا الأوليين
أعزائنا المسافرين، الحمد لله على سلامة الوصول وحياكم في بلادنا.
تهانينا تهانينا من هذه اللحظات وألف وألف مبروك.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى وين نجبل التلقانة.
صبر في العنا صبر الضمايا على الشطات وشد حمولي.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع وهو بعنوان استمع ابتسم ثم تجاهل في أسس تطوير الذات للكاتبة هبة حمود المغربي.
كاتب وكتاب.
تحت عنوان تجاهل كتبت هبة حمود المغربي تقول: فن التجاهل. لقد تعمدت في هذا الكتاب أن أبسط الأفكار ما استطعت لتمهيد الطريق المناسب للجميع بكل المستويات دون التكلف أو التمادي في إدراج المصطلحات الطبية والعلمية والتي قد يصعب تناولها أو حفظها على الأغلبية. لذلك فنحن في رحلتنا الشيقة في أرجاء هذا الكتاب نستذوق فنون الحياة ومهاراتها المتنوعة، نكتسب بعض التقنيات منها البسيطة ومنها الصعبة، وكلاهما بحاجة لتمرينات معينة وتدريب مستمر. لا يوجد خدمات مجانية في الحياة، ولا يوجد دروس دون مقابل، فلا بد أن تدفع أولاً تحصل على ما تريد. ادفع أفكارك التحفيزية، انظر بحماس، ثابر بقوة، وانطلق بعزم. فكل هذه العناصر الرائعة التي وجب عليك احتوائها تحتاج منك الجهد الكبير والوقت المضاعف. لا تستهتر في استدراك وقتك بالمتابعة، فأنت لها. لا تثق بتلك الكتب التي توهمك بسرعة اكتساب المهارة والتحفيز، التي تبدأ مثلا بعنوان تعلم الإنجليزية في 5 أيام، أو غير حياتك في أسبوع، أو كيف تصبح ثريا بشهر واحد، أو مثلا كيف تخسر 20 كيلو في أقل من شهر، والكثير من هذه العناوين المشابهة والتي اعتمدها مدراء التسويق البارعون لبيع أكبر عدد ممكن من الكتب بطريقة الجذب بالعنوان بعيدا عن المضمون. تقول الكاتبة: هذا لا يعني أبداً أنني أقلل من أهمية هذا النوع من الكتب، لكنني ألقي الضوء على الطريقة التي يتم فيها إغراء القارئ، والشكل الذي ظهر به هذا العنوان والذي يوحي بالسرعة والسهولة دون قيد أو شرط، بعيداً عن المرور بالمراحل التي يجب اتباعها لتحقيق الغاية أو تمكين الوسيلة بالشكل الصحيح للوصول نهاية إلى ما يرغب به كل محب للعلم وطالب للمعرفة أو للتطوير، حيث يظن المقبلون على شراء مثل هذه الكتب أنهم سيتمكنون من تحقيق مطالبهم بمجرد الانتهاء من القراءة دون أن يبذلوا أي تعب أو مجهود، وهذا ما يسمى بالاحتيال على العقل اللاواعي. لذلك تقول الكاتبة: أنا هنا في غنى تام عن استدراجك واللعب على وتر الحماسة والرغبة لديك، إذ أنني لن أعدك بأنك ستصبح ماهرا في تطوير ذاتك خلال شهر أو 10 أيام أو أسبوع حتى، لكنني أعدك أنك ستكون شخصا أفضل وستطمح نحو التغيير الإيجابي وتحقق ما تريده على كل الأصعدة حين تقرر أنت ذلك بالفعل. عندها لن يهمك الوقت الذي ستدرك به غايتك، لأنك ارتقيت إلى مستوى عالي من الوعي والذي يؤهلك أن تقتنع بأنك لن تصل إلى الكمال مهما اجتزت من مراحل. ستتعلم الوقوف دائما، وستستمر بالنهوض بعد كل مطب مهما كثرت منحدراتك، إلى أن تحقق ذاتك المتطورة الرائعة التي ستشيد برج العظمة بداخلك ليسطع النور الكامل في أعماقك ويشع بك في هذا الوجود. لذلك اتبع الخطوات الصحيحة واستقم بها في رحلتك حول ذاتك، وانتبه لشاخصات المرور والمنعطفات الخطرة. في الباب الثالث فن التجاهل، سنركب قطارا مميزا ونجوب به الأنفاق ونصعد فوق الجبال على امتداد سكر سير الحديدية، مرورا بمحطات متعددة وصولا إلى المحطة الأخيرة حيث لا نهاية في عالم الوعي الواسع والإدراك المتكامل. لذلك دعونا نتوسع قليلا لنتحدث عن مفهوم التجاهل. قال عالم النفس الشهير إدوارد إيجيث: غالبا ما يعرف الانتباه على أنه شيء يساعدنا في تحليل الموجودات المهمة في العالم. من هنا سنجد أن عكس الانتباه التجاهل، قد يكون أحد المشاكل الكبيرة، أو ربما قد يعتبر أحد الحلول للمشاكل الكبيرة، أو أحد الحلول لتفادي التفاصيل التي قد تسبب الأذى في إحدى جوانبها. قد تجد من يتجاهل حقيقة ما يحدث، حيث أنه يرفض رؤية هذا الواقع، أو أنه يقوم بتجاهل حقيقة المشكلة أيا كانت. في هذه الحالة يقوم بقبول الحدث، ولكن يرفض الاعتراف بأن هذا الواقع يمثل مشكلة. مثل الأشخاص الذين يعانون من البدانة الزائدة، إنهم في الأغلب قد تعايشوا مع واقعهم فيتجاهلون الحل لهذه المشكلة، وبعضهم لا يرى أنها مشكلة بالأصل، فلا يكون هناك أي رد فعل من قبلهم، فيقومون بتجاهل الموضوع كليا، مستمرين بعاداتهم التي تزيد من بدانتهم. وقد تجد شخصا يتجاهل الفرص التي تتواجد في حياته، فتظهر المشكلة لديه في المواقف، ولكنه يتجاهل إمكانية وجود حل لتلك المشكلة. وعلى نفس المثال السابق عن أصحاب الوزن الزائد، قد تتوفر حلول تساعدهم في إنقاص وزنهم، لكنهم لا يعيرونها أي اهتمام، كالالتزام بنظام غذائي مريح، أو ممارسة الرياضة، أو غيرها من الأساليب التي تمكنهم من الحل. وهذا التجاهل السلبي يؤخر النتائج الإيجابية، ويؤثر على وتيرة تسيير الأمور في مجالات متعددة. في كثير من الأحيان يكون التجاهل كأحد الطرق التي نحاول بها التأثير على شخص معين، حيث يتم تجاهل الشخص الذي نود التأثير عليه كنوع من العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك محاولة لجذب الانتباه، فعلى سبيل المثال قد تتجاهل المرأة الرجل في رغبة منها لتبيين أمر ما له، وقد يكون طريقة مجدية في كثير من الأحيان. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
يا خير الله،
تعالي يا بنتي
شوفي النخله قاضت.
شو من رطب هذا يا ابويا؟
بخبرك،
المخرافه، ويا راشد بن عيود.
تخزين التمر اول القديمه كانوا في المساطيح، مسطاح يسوونه على نفس السعف، يحطونه يسمونه مسطاح، مسطاح تجفيف التمر عليه، يطلعونه من النخله تنضي وينظرونه على مسطاح ولا على السعف، ويضب الشمس على اساس انه ينضي، ومن يكون ينضي يودونه داخل مخزن. المخزن هناك يحطون يراب، يلاب وقلة أول من سعف النخل، نفس الشيء يسوونه، يسفونه كذي ويسوونه يراب ويحطونه داخل اليراب. هذا العملية قديمة. الجديدة طلع الحين عندهم أكياس، عندهم عملية المكاين على الأكياس البلاستيكية، يجففونه في الجين هاوس، نطلع من النخلة ويجيبونه نجففه على الطاولات. الطاولات يكون طاولة تحمية من الشمس، تحطها في جين هاوس. الجين هاوس هذا فيها عملية الحرارة تكون من 50 إلى 60، تكون حرارة قوية أساس أنها تنضي ساعة سريع، يعني بيكون نضي حلو. عقب نوديه المخزن، نجففه المخزن هناك، بيكون هناك مكاين نحطيه في الصناديق ويحطونه في براد. حد ناس يحطونه في براد ويخلونه في براد على اساس الكميات اللي بيخزنونه، خاص نخزنه نفس الوقت احنا على المكاين، نحطيه في مكان بارد ساعه ساعتين، عقب من نعبيه في الاكياس وتكون في المكاين. في مكينة تانية تحطوا الصناديق هو يعبي ويسوي مكينة كامل سنة كاملة تخزن سنة إلى سنتين يكون أجود أحسن شيء يكون سنة نحطيه في الثلاجة حد يحطونه في بوكسات على أساس يصير ناشف فرد لا حد يكبس داخل الأكياس حد يحب النوع الجديد نوعتي اللي يحطون في الأكياس ويحطون فيه يكون في دبس يطلع منه وفي دبس بيكون دبس مثل العسل يعني هاي يكون لين الناس الثانية يحبونه ناشف الناشف تطلعه وتحط في العلب العلبة تبندن ويحطين في الثلاجات عقب تطلعه وتخليه ساعة وبعدين تأكله هذا الناشف أما المعباي في الأكياس يكون في الكراتين بيكون صالح للسنة إلى سنتين ويكون جيد ما في تلوث ولا شيء ويكون حماية على كامل يكون منه وفيه في دبس يكون لين شوي هاي ميزة الأكياس أما ميزة العلب يكون ناشف النوعية يكون نفس الشيء جودته ولونه وحجمه وكل شيء تحط داخل العلب تطلع نفس الوقت خلي ساعة نفس الشيء اللي حطيته قبل بتكون نفس الشيء هاي ميزة الثلاجات البرادات الطريقة جديدة أفضل على أساس أنا يكون نظافة ويكون الأكياس معباية وعلى طريقة المكاين وبيكون أفضل شيء بعد عندنا إحنا العلب على الثلاجات الثلاجة تحافظ على لونه على حجمه على كل شيء ما يكون يعني مضغوط ولا شيء بيكون نفس الشيء اللي أنت حطيته من هذا الوقت وقت الموسم إلا سنة كاملة وسنتين يتم نفس الموسم ما يتغيمون في ناس تحطي الدبس على التمضيه الدبس على التمر الدبس اللي تحطيه النوع ثاني باحي ولا خلاص وانت نحطي شيشي ولا هذا هني يتغير طعمه الأفضل أن يكون هو التمرة أوحى فيها دبس أفضل تكون التخزين منه ومنه طبيعي ما ينضاف عليه الدبس ولا ينضاف عليه أي شيء الأفضل تكون منه وفيه
المخرافة
يا الوقت عشان ترتقي بسواقتك بدل موترك اليوم بتيوتا جديدة واحصل على مكافأة للاستبدال توصل لين 4000 درهم ويقص شهري يبدأ من 639 درهم يسر العرض على موديلات مختارة اتصل على 800 تويوتا أو زر أقرب معرض اليوم امتلك تويوتا امتلك الجودة تطبق الشروط
جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب حول على صيدها بيمناك واختارها وان كان تشكي من الغربة في عصرنا غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها وان كان على العوى هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب خذاك من جنة اللهفة إلى نارها فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها خل الليالي تجيب منشقة ما تجيب ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها الأمر عادي، ترى لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها، كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها، إلا جروح الصحيب الموجعة من صحيب، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها، أقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنيب، خلي البشر تسمعك وتشوف منظارها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من أحيث وجه اللي عادي دارنا مجهول،
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين الثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها،
ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان،
ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال، وعن رايد جنود في سما صنعاء مهتزة،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
عذب المعاني.
مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، هل تعلم بأن القراءة نبراس الروح التواقة للمعرفة المتقدة، وأن سكناها القلب والعقل، وهي وجدان الحياة ودربها العطر، هي خزان الحكم وحافظة الأسرار الأبدية وصورة للإنسان في أسمى حالاتها. ومن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله كلمات تقول: الإيجابية هي طريقة تفكير، والسعادة هي أسلوب حياة، ليس ما تملكه أو ما تفعله هو ما يجعلك سعيدا، بل كيفية تفكيرك بكل ذلك. وما راق لي قول الشاعر: إن المودة إن صحت غدت نسبا، بين الأباعد تغنيهم عن النسب.
Thank you.
وهل تعلم مستمعي العزيز أن الصمت فن؟ فإذا تميزت بصمتك أصبحت مبدعا في كلامك. ونصيحة لك مستمعي الكريم، عندما تتغير الحياة لتصبح أصعب، غير نفسك لتكون أقوى. ولنردد مستمعي الكرام معا، اللهم أياما كما نحب، وحالا إلى ما هو أفضل، وهما لا يبقى في الصدور، وفرحة ليس لها انتهاء. ومن جميل ما قرأت كلمات تقول: متعة الحياة أن تعمل عملا لم يسبقك إليه أحد ولم يتوقعه الآخرون. ويقول مارك توين: وقتما تجد نفسك في صف الأغلبية فقد حان وقت التغيير. وهناك مقولة تقول: لا تخف من التغيير بل اعتنقه. أما سبنسر جونسون فنورد لكم نصيحته: أسرع الطرق للتغيير عندما نتمكن من السخرية من حماقاتنا، عندها نستطيع أن نتحرر وننطلق. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
في سنة 2014 دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لزيارة مبنى المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس والمشاركة في ورشة عمل عن صون التراث غير المادي. وسبب هذه الدعوة هو اعتبار مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من الجهات الثقافية الإماراتية الوطنية اللي تخص صون التراث بكل أشكاله، والورشة اللي شارك فيها المركز تدخل في عمل المركز وسعيه لصون التراث غير المادي على مستوى البلاد وحرصه على اكتساب الخبرات المناسبة في هذا المجال.
علوم مركزكم.
أعزائي المسافرين، الحمد لله على سلامة الوصول وحياكم في بلادنا.
تعالينا تعالينا من هذه اللحظات وعلق مبروك.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى
107.4.
احنا جنودك يا وطن ويا لك، احنا جنودك يا وطن ويا لك،
وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك، وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك،
روح ذعنا ترد اغضي يا لك،
لك إلا تحقق بالشرف ما يالك
والروح بعناها ترد الطالب إلا تحقق بالشرف ما يالك نحن جدودك يا وطن ورجايا لك ونزارد أخان الوضع
احنا جنودك يا وطن وريادك
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا
من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اخترنا لكم كتاب الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية، قام بجمعها وترتيبها والتعليق عليها يحيى إبراهيم الألمعي. يقول الناشر: الأمثال عامة وبخاصة الشعبية منها تعكس أصدق الصور عن حياة المجتمعات التي أفرزتها، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ وتراث وثقافة الأمة. ولقد فطن أدباءنا القدماء إلى أهمية الأمثال وتصدوا لتدوينها وأبرزهم الميداني. وفي العصر الحديث سجل العديدون من الكتاب أمثال أقطارهم العربية. وعلى الساحة السعودية نذكر فنشكر للأساتذة عبد الكريم الجهيمان ومحمد العبودي ويحيى الألمعي صاحب هذا الكتاب جهودهم في هذا المجال، ونعتذر لمن كانت له مساهمة وفاتنا ذكره في هذه العجالة. ولأن الطبعة الأولى من كتاب الألمعي قد نفذت لإقبال الجمهور عليها، ولأنه أضاف إليها الجديد مما لم يدونه في الطبعة الأولى، وتعميما للفائدة وتكريما للكاتب الذي أسهم بقلمه منذ البدايات المبكرة في خدمة المنطقة، وجدنا المبرر الأكيد لإعادة طباعة الكتاب بزياداته وتنقيحاته، مستهدفين بذلك إضافة الجديد النافع للمكتبة. أما الكتاب الثاني من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو بعنوان القيادة بأسلوب دبي للدكتور تومي وير. يقول الكاتب في مقدمة كتابه: دبي مدينة تحقق اليوم على أرض الواقع ما يحلم به الآخرون من نجاح يتعدى جميع المؤشرات، الأمر الذي مكن الإمارة من اعتلاء مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من ذلك ومنذ عهود قليلة فلم تكن تعدو هذه الوجهة المعروفة من أن تكون أكثر من قرية صيد بسيطة، وبقعة تجارية صغيرة تكافح من أجل توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. وبالتالي فإن السؤال هو كيف حققت دبي هذا التحول الاستثنائي؟ يبين الدكتور تومي وير في هذا الكتاب الرائد أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في القيادة، ولكن ليس أي نوع من القيادة. وتحت كلمة استثنائية يقول: النتائج حققتها دبي تنبع من قيامها بعمل كل شيء بشكل مختلف، وإلا فكيف لدبي أن تمتلك الأطول والأكبر والأفضل ردا عصيا في غالب الأحيان؟ ولكن ليس بعد الآن، فالمرة الأولى على الإطلاق فك شفرة أسرار القيادة بأسلوب دبي الفريدة من نوعها وتقديمها في كتاب بأسلوب دبي تثبت أن كل شيء قد تعلمته في كلية إدارة الأعمال أو في العمل قد يكون خاطئا أو أنه لا يمت بصلة إلى طموحك. يقول الكاتب: عليك دراسة ما هو مدون على هذه الصفحات إذا كنت راغبا بتحقيق ما قامت به دبي من إنجاز. أما كتابنا التالي فهو بعنوان أشياء من الماضي، جمع وتدوين حمد خليفة بوشهاب. في عام 1981 قدم المغفور له الأديب حمد خليفة بوشهاب الجزء الأول من عمله المهم تراثنا من الشعر الشعبي، ضمنه قصائد لعدد من أشهر الشعراء القدامى في الإمارات مثل الماجدي بن ظاهر وعلي بن محين الشامسي ويعقوب الحاتمي. وبعد ذلك بسنة أصدر الجزء الثاني من العمل ذاته وضم قصائد لعدد أكبر من شعراء الإمارات القدامى والمخضرمين مثل دياب بن عيسى الفلاحي وسعيد بن عتيج الهاملي وجويهر الصايغ ومحمد بن راشد المطروشي وسالم بن علي العويس وراشد الخضر وغيرهم. وإذا تأملنا في قصائد هذين الجزئين وأسماء الشعراء في كل منهما لوجدنا أن عدد الشعراء في الجزء الثاني كان أكبر منه في الجزء الأول، بينما كان عدد أبيات القصيدة أقل من عدد أبيات القصيدة في الجزء الأول. أما الكتاب التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان السياسة الداخلية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بين الأعوام 1946 و1976 بقلم الأستاذ المساعد الدكتور أحمد يونس الزويد الجشعمي. يقول الكاتب في مقدمة الكتاب: تناولت دراسات عدة تاريخ إمارات ساحل عمان دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، واختص أغلبها بدراسة كل إمارة كوحدة جغرافية وعلاقتها بالإمارات الأخرى والنقاط المشتركة بينهم، ولا سيما الانتماء القبلي والعلاقات والتقاليد فضلا عن الدين والمذهب. زد على ذلك اكتشاف النفط في أراضيها وما نشأ عنه من خلافات ونزاعات حدودية الهدف منها الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأراضي والامتداد إلى أراضي بعضها بعضا أملا في اكتشاف النفط فيها. وتتنافس الشركات النفطية البريطانية والأمريكية في التنقيب واستغلال النفع والتدخل في شؤونها والاستحواذ على مواردها الاقتصادية. على الرغم من بروز عدد كبير من شيوخها وحكامها فقد كان لها الأثر في تطورها، إلا أن أحدا منهم لم يكن موضوع اهتمام تلك الدراسات سوى دراسة السياسة الداخلية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.